54
من شرح كتاب زاد المستقبل لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى كتاب النفقات من قول المصنف رحمه الله تعالى:
فصل وعليه علف بهائمه وسقيها وما يطيحها.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الفصل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الحضانة. قال رحمه الله: فصل وعليه علف بهائمه وسقيها وما يسلفها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تحدثنا في المجلس الماضي عن جملة من الأحكام التي تتعلق بالنفقة على الحيوان، ونظرا إلى أن بعض المسائل تحتاج إلى بعض التفصيل أحببنا الإعادة. يقول رحمه الله عليه: أي يجب على المسلم أن ينفق على بهائمه. وبينا الدليل على ذلك فيما صح عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي عذبت في الهرة، وهذا يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يحبس الحيوان إلا إذا قام على رعايته وطعامه وما يحتاج إليه، لأنه إذا حبسه ومنعه من الرعي ومنعه مما فيه رزق به فقد عذبه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان، والعكس بالعكس، فكما أن الإسلام نهى عن تعذيب الحيوان رغب في الإحسان إليه، حتى أخبر صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة الزانية أن الله غفر ذنوبها بشربة ماء لذلك الكلب الذي سقط. فدل هذا على أمرين: أولا، مشروعية القيام على الدواب ورعايتها والإحسان إليها فيما تحتاج إليه من طعام وغيره، وثانيا عكسه، تحريم الشريعة للإساءة والأذية والتعذيب للحيوان والقتل له بدون وجه حق. ومن هنا قال بعض أئمة التفسير في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال من ذلك قتل الحيوان من غير حاجة. وقوله عليه علف بهائمه، علف البهائم ذكر أن هناك صورتين: إما أن يكون هناك مرعى يمكن للحيوان أن يخرج إليه ويرعى ويسوم فيه، فحينئذ الواجب عليه تمكين الحيوان من الرعي. وفي هذه الحالة لو أخرج الحيوان بنفسه أو أخرجه وكيله كالعامل عنده فقد برئت ذمته بهذا، لأن الحيوان من طبيعته وفطرته أنه يأكل قدر حاجته. لكن الإشكال عند العلماء: إذا أخرجه للرعي والسوم، هل يجب عليه أن يترك البهيمة إلى أن تشبع غاية الشبع، أم أنه الواجب قدر الكفاية ثم ما فضل بعد ذلك فهو فضل؟ قال بعض العلماء: الواجب أن يخرج بالبهيمة للرعي في حدود حاجتها. وفائدة المثل أنه لو خرج يوما وعنده ظرف ووقته ضيق وما استطاع أن ينتظر الحيوان حتى يصل إلى حد الشبع، فمكن الحيوان من الرعي إلى حدود الكفاية، أجزأه على القول الذي لا يشترط الكمال ولم يخلو من مسؤولية عن القول الثاني. والصحيح أن العبرة بقدر الإجزاء، يعني القدر الذي تحصل به كفاية الحيوان. ثم إذا كان الرعي، إذا كانت ترعى البهيمة، لا يخلو الرعي من حالتين: إما أن يكون قائما بالكفاية على أتم الوجوه بمعنى أنه يرتبط به الحيوان ويجتزئ به فحينئذ لا إشكال. وإما أن يكون الرعي قليلا كما يحصل في بعض أحوال الجبل، فإذا كان الرعي قليلا وجب عليه أن يسد كفاية البهيمة من العلف. ولذلك لو كانت البهيمة تحتاج إلى رعي فرعت ثم بقي عندها عذب في طعامها أمن هذا العذب. وهذا يختلف باختلاف الإبل والبقر والغنم. فالمقصود أنه لا بد من تحصيل قدر الكفاية. عليه أن يجب، وهذا الوجوب محل إجماع، أنه يجب على من ملك البهيمة أن يطعمها. وقد بينا أن النفقة تجب إما بسبب النكاح أو بسبب القرابة أو بسبب الملك، وهنا بسببية الملك، فنظرا لكونه مالكا للبهيمة أمر بالنفقة عليه، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى. فالعبد كما أنه ينال منافع البهيمة ويملك رقبة البهيمة، فالواجب عليه أن يؤدي حق هذه البهيمة. عليه علف بهائمه. والحالة الثانية أن لا يكون هناك مرعى، فإذا لم يكن هناك مرعى وجب عليه أن يشتري للبهائم طعامها، وحينئذ ينظر، فهناك طعام من العلف وهناك مثلا طعام من الحبوب، والعلف والحبوب فيها الغالي والرخيص، فحينئذ ينظر فيه. فما كان بقدر الإنسان، مثلا الإنسان إذا كان الإنسان غنيا قادرا فإنه ينفق على قدر ما يحصل، فلا ينتقل ببهائمه إلى الطعام الرديء القليل الذي هو مضر بها أو يجحف بها، بناء على أنه يريد سد الكفاية، خاصة إذا كان غنيا. وقد أمر الله عز وجل الزوجة أن ينفق على زوجته بقدر وسعه، فلما وسع الله على الغني ينفق نفقة الغني ويحسن إلى بهائمه ولا يضيق عليه. أما لو ضاق عليه الحال وصعب عليه أن يشتري العلف الغالي، فإنه يطعمها بالعلف الذي يحصل به قوام بدنها. فلو فرضنا مثلا هناك علف في اليوم يعلف بهائمه بعلف الجيد ب20، والعلف المتوسط ب15، والعلف الرديء مثلا ب10. فإن كان العلف الرديء لا يضر بصحتها ولا يجحد بها، علف ب10 ريال، وهذا قدر وسعه وطاقته. فإن كان يضر بصحتها ولا يملك هذه القيمة، ففيه التفصيل الذي سنذكره أنه يؤمر ببيع بعضها والنفقة عليها بالمعروف. بيّن رحمه الله أنه يجب عليه، الضمير في قوله علي عن المالك علي، وأسلوب عليك كذا يدل على اللزوم، أي أنه أمر على اللزوم وليس على التخيير. وعليه علف بهائمه وسقيها. وسقيها في القديم كان الماء عزيزا، وكان الناس يستقون من الآبار، فيستقون لأنفسهم ولدوابهم. وهناك آبار تستقي منها البهائم تردها. هذا الورود يعني سواء كان الشخص نفسه أو عامله أو موكله يورد البهيمة في الأيام التي تحتاج فيها إلى السقي. فالإبل أطول زمانا من البقر والغنم، فيقدر الوقت الذي تحتاج فيه إلى السقي، ولا يجوز تأخيرها عن يوم وردها، اليوم الذي ترد فيه. وهكذا لو كانت محبوسة عنده في البيت، فيجب عليه أن يتفقد طعامها، يتفقد شرابها، وأن لا يتكل على العالم، البعض يتكل على عمانه، وهذا لا يجوز على سبيل الإطلاق، بل الواجب عليه من فترة وفترة أن ينظر في بهائمه وأن يتفقد قيام، وهذا قيامهم على حوائج البهائم. وهذا أصل واجب على المسلم في كل من وكله، أنك لا تتكل على من وكلته، بل عليك أن تباغته وأن تأتي فجأة لتنظر كيف رعاية الشيء الذي اتمنته عليه، ولا تحسب أن هذا يخليك من المسؤولية والأمانة. فإن الوكيل عنك أمين كما ذكرنا في باب الوكالة، وقد نزلته منزلته، فلا بد من أن تكون أن يكون اختيارك له في محله. فقد يكون أمينا في حال كل يغتر بحسن ظنك فيه فيهمل ويقصر، الإنسان ضعيف. فالواجب على رب البهيمة أن يتفقد بهائمة في سقيها، وعلى الأقل يسأل العامل متى تسقي البهائم، متى تطعمها، ومتى تقوم عليها. فإذا وجد أنه قائم على الوجه المعروف برئ ذمته وخرجه، عليه سقي بهائم. إذا طعام البهائم وسقيها واجب على المالك، سواء قام به بنفسه أو وكل من يقوم بذلك. هذا السقي طبعا لا يفيد البهيمة، ليس كل ماء تسقاه البهيمة، وليس كل مورد تورد عليه البهائم. فإذا كان الماء كدرا فيه القاذورات والأوساخ، أو يسقي البهيمة في أوان قذرة لا يبالي بتنظيفها ولا يبالي بحسن القيام عليها، فإنه مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا التقصير. فالبعض لا يبالي، يقول هذه البهيمة يطعمها في أي إناء ولو كان قذرا، ويسقيها في أي إناء ولو كان قذرا. فالواجب عليه يتفقد الأواني التي تسقى فيها، وأن يتعاهد ذلك بالرعاية لأنها أمانة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن قام على البهائم في علفها وسقيها بنفسه تفقد ذلك، وإن وكل غيره ذكره أنها أمان وأنها مسؤولية، وأنه يجب عليه أن يحسن الرعاية على أتم الوجوه وأكملها حتى تبرأ ذمته.
وما يصلح
شأن البهيمة. بعض الأحيان تحتاج إلى تنظيف بدنها بالغسل، وفي بعض الأحيان تحتاج إلى جد في صوفها وشعرها، أحيانا تقليم لأظفارها وأخذ من أظفارها لأنها تؤذيها أثناء مشيها، وأحيانا تحتاج إلى إصلاح في البدن نفسه إذا كانت مريضة، إذا كانت عليلة. فعليها أن يتقي الله عز وجل فيها، وأن يقوم على رعايتها. فإن احتاجت إلى دواء أو علاج قام على ذلك وطلب من معالجها، من يقول ما يقول هذه البهيمة والله يشفيها، لا أبدا، بل إنها نفس هذه البهيمة لا نفس معذبة بالمرض والسقم، فيجب عليه أن يحسن إليها وأن يتعاهدها. وما يصلحها يشمل إصلاح الشارة والهيئة، وما يصلحها في مسكنها، المسكن النظيف. مثلا إذا كانت البهيمة في مسكن قذر، مسكن وخيم يضرها ويؤذيها ويضر بصحتها، فإنه يسأل أمام الله عن ذلك. بل عليه انظروا كيف حقوق الحيوان، هذه فقهاء الإسلام من فجر التاريخ الإسلام وهم يبينونها ويقررونها. نحتاج أن يأتي، نحن أمة لا نحتاج إلى أحد. انظروا حتى كيف تسكن البهيمة، لو تنظر في تفصيلات الفقهاء وكلام الفقهاء والعلماء رحمهم الله تتعجب. وصدق الله اليوم أكملت لكم دينكم، هذا دين كامل من أصله. فانظر حتى مسكن البهيمة تكلموا عليه، حتى في فتاوى العلماء انهم يصرون على هذا يقررون انه لا يجوز تعبيد الحيوان لا في مسكنه ولا في مطعمه ولا في حاجته من دواء واصلاح شارة وهيئة. حتى في المسير اذا سار بها لا يعذبها ولا يرهقها، بل يريحها وقت الراحة، ولا يحملها فوق طاقتها في الاسفار، ولا يحملها فوق طاقتها حتى في الحضر. فكل هذا يدل دلالة واضحة على عظمة هذا الدين، ويدل دلالة واضحة على كماله ووفائه بحوائج الناس حتى الحيوانات. وحينئذ لا تحتاج الأمة الإسلامية أن يأتي من يتبجح أو يذكرها أو يعلمها، يذكرها من غفلة أو يعلمها من جهل، أبدا. عندها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعتها الغراء التي جمعت محاسن الأخلاق ومكارم العادات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسول ربنا بالحق. نعم.
وأن لا يحملها ما تعجز عنه،
وأن لا يحملها، لا يحمل البهيمة فوق طاقته. يعني مثلا الركوب على البهيمة مشروع، ولذلك سمى الله عز وجل على عباده وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فامتن الله على عباده أن البهائم تحمل والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة تجعلها ركوبا للإنسان، ولكنه كما أنه أحل لنا ركوبها لم يحل لنا تعذيبها، فلم يحل لنا أن نحملها ما لا تطيق. فإذا أراد أن يركب البهيمة فأولا ينبغي أن تكون البهيمة مما يعد الركوب، يعني لا يركب البهيمة إذا كانت ما تعد الركوب، كما جاء في الخبر حينما ركب بقرة فقالت إن الله لم يخلقني لذلك، إن ما خلقني ظهرا للركوب. وكذلك الشاة ليس محلا للركوب، إنما الخيل والبغال والحمير، وطبعا النوق كذلك. وهذا الأصل وهو جواز الركوب تختص به بهائم، ثم نفس البهائم تختص بزمان وسن تطيق فيه الركوب. فإذا كان مثلا من الإبل تكون شقة وسميت شقة لأنها استحقت أن يركب عليها وأن يطرقها الفحل كما تقدم معنا في كتاب الزكاة، فإذا بلغت السن التي يركب عليها ويحمل عليها ركبها وحمل عليها، ثم أيضا الحمل عليها يفصل فيقال لا يحملها ما لا تطيق بل يحمل عليها بالمعروف. وهذا الأصل الذي هو جواز الحمل على الدواب محل إجماع عند العلماء رحمه الله، لكن بشرط أن لا يكون فيه تعذيب للحيوان، والحيوان من الحيوان يختلف، وهناك حيوانات تطيق الحمل أكثر فيحملها ما تطيق، وهناك حيوانات لا تطيق إلا القليل فيحملها على قدر طاقتها.
ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها،
ولا يحلب من لبنها يعني من لبن البهيمة ما يضر ولدها. هذه المسألة تسمى بمسألة ازدحام الحقوق عند العلماء رحمه الله، مسائل منها مسائل ازدحام الحقوق. فالبهيمة فيها حق للمالك وفيها حق للولد، هذا إذا كانت يعني ولودا ولدت ولدها واحتاج ولدها إلى اللبن، فإذا احتاج ولدها إلى اللبن صار له حق، وأيضا ربها ومالكها يحلبها ليبيع الحليب أو يحلبها ليشرب. ففي هذه الحالة هل نقدم حق المالك لأن يده يد أصل، أم نقدم حق الولد؟ الجواب أنه نقدم حق الولد، فيقال له إذا كان حلبك يضر بالولد لا يجوز، والسبب في هذا أن الولد لا يجد بديلا والمالك يجد بديلا، وأن الولد لا يستغني عن أمه والمالك يستغني عن هذا الحليب. وإذا ازدحمت الحقوق نظر إلى الأحق والأحوج، ولذلك نجد في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وقضاء الشريعة أنه ينص على الحق. فإذا كان الولد يحتاج، ولد البهيمة يحتاج إلى هذا اللبن ولا بد له من هذا اللبن، ما تستطيع أن تصرفه إلى ناقة ثانية أو إلى بهيمة ثانية، بل إن بعض الأولاد لا يمكن أبدا أن يقبل غير ضرع أمه، ولد الناقة لا يقبل غير ضرع أمه، خاصة الحرائق فيهن حر يعني شغف و تعلق الوالد عجيب، فإنه لو ماتت أمه ربما مات بعدها لأنه لا يقبل على ضرع غيرها ولا يقبل على طعام حتى يأكل. وهذا موجود طبعا، كما أن النفوس الآدميين تختلف أصالة وحنانا كذلك نفوس البهائم. فالولد لو صرف، هذا الولد لو صرف إلى غير أمه لم يجد ويتبرر بهذا الصرف، ولكن المالك يمكنه أن يجد بديلا فقدم الأضيق والأحق، ولأن المالك مستفيد على طيلة زمانه والولد محتاج لزمان مخصوص فيقدم الخاص الذي حادثه خاصة على ما هو عام يمكنه أن يرتفق في أي زمان غير هذا الزمان محتاج إلى اللبن. واستدل العلماء رحمه الله كما في الشرح بقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث حسن بعض العلماء إسناده لكن متنه صحيح بإجماع العلماء رحمهم الله، وأصول الشريعة كلها دالة على صحة هذا المتن. ومن هنا قال القاعدة تفرعت انبنت القاعدة الشرعية المجمع عليها والتي تقول الضرر يزال. فعندنا ضرر متعلق بهذا الولد لا يمكن إزالته إلا أن يحيد من أمه، يرتضع من أمه، فحينئذ نطالب بتقديمه من هذا الوجه.
فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها.
بعد أن بين رحمه الله الأصل وهو وجوب النفقة عن البهيمة، شرع في المسائل الطارئة، وقدمنا أن هذا من دقة العلماء رحمهم الله ومن تسلسل الأفكار عندهم، فإنهم يذكرون الأصل ويذكرون ما خرج عن الأصل وهو المستثنيات والأمور الطارئة. وهذا من كمال الشريعة أن الشريعة في أحكامها وتشريعاتها لما امتازت به أنها لا تقف فقط عند الحكم، بل إنها تبين الحكم والأثر المترتب على الحكم وما يطرأ مما يمنع من وقوع الأثر أو كمال الأثر أو يضر الأثر. وهذا لا شك أن العلماء رحمه الله اعتنوا به، ومن ذلك بيان المصنف رحمه الله بقوله نعم. فإن عجز يعني عجز المالك، هذا أمر طارئ، الأصل أنه ينفق. طيب إذا ترى أنه عجز أو كان فقيرا لا يستطيع أن ينفق، نعم،
أجبر على بيعها.
أجبر على بيعها يعني أجبر على بيع بهائمه التي عجز عن الإنفاق عليها. هذا الأصل وهو الإجبار اختلف العلماء رحمه الله فيه على قولين مشهورين. جمهور العلماء على أن المالك إذا عجز عن شراء العلف وقال لا أستطيع ما عندي مال أنفق به على بهائمي يجبر على بيع بهائمي على التفصيل الذي نذكره. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يجبر، واستدل في ذلك كما قدمنا أنه يرى أن البهيمة أن الحق للبهيمة، والحقوق في القضاء تقام حينما يطالب بها صاحبها، أما إذا لم يطالب بها صاحبها فما يطالب بها غيره، والبهيمة لا يمكن أن تطالب بحقها. ولذلك لأن القضاء في الإسلام حيادي لا يميل لأحد الخصمين، ولذلك ما يحكم على الخصم إلا إذا طلب خصمه. وهذا أصل، حتى إن بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة لما ولي القضاء أراد اثنان من أصحابه أن يبين له فقه القضاء، فاختصم إليه وقال أحد ما لي عند فلان كذا وكذا، فقال له هل ما قاله، فسأله ما تقول، قال صدق، فسكت المدعي، فقال القاضي أعطيه حقه. فقال صاحب الحق ومن أمر القاضي رحمه الله أن يسأل خصمي أن يعطيني حقه؟ فأجب، قال إنما أردنا أن نبين لك أن للقضاء فقه غير الفقه الذي تعلمته، يعني هناك فقه وهناك فقه. فالحنفية رحمه هذا عصر عند الجمهور يقولون من حيث الأصل أن القضاء حيادي لا يميل لأحد الخصمين دون الآخر. ننصف الخصمين، إذا حكمنا على رب البهيمة أن يبيعها فما هو مستند هذا الحكم؟ أين الدعوة وأين ما يثبتها؟ الدعوة متعذرة لأن صاحب الحق وهو البهيمة لا يمكن أن تطالب بحقها، وإثباتها ممكن عن طريق الشكل، أن يشهد الجيران، أن يشهد رفقاؤه، ممكن إثبات الخطأ، لكن الإشكال في أصل الدعوة. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعذر عنده وأصحابه تعذر عنده في هذه المسألة أن يحكم قضاء، ولكنه يجبر ديانة. ففي المذهب الحنفية يجب عليه ديانة أن يبيعه إذا عجز، ولا يجب عليه قضاء. وفي فرق بين الديانة وبين القضاء، يعني بينه وبين الله مطالب أن يبيعه، لكن أنه يحكم عليه حكما شرعيا قضائيا قالوا لا. والجمهور رحمه الله قالوا انه للسلطان ولاية عامة وهذا اصل في الشريعة. قال صلى الله عليه وسلم فالسلطان ولي من لا ولي له، وهذه بهيمة ولا ولي لها كالمجنون اذا لم يكن له ولي فحينئذ تصرف السلطان بالولاية العامة، وهذا اصل صحيح. وقول الجمهور في هذه المسألة ارجح واظهر ان شاء الله واولى بالصواب، وبناء على هذا يجبر قضاء القاضي ان يجبره. ثم اذا ترجح القول بالاجبار ففيه تفصيل، ننظر في البهائم. ان كان عنده بهيمه واحده فحينئذ لا اشكال يجبر على بيعها، لكن الاشكال اذا كان عنده اكثر من بهيمه وعجز عن اطعام الكل نقول له بيع بعضها بالقدر الذي تستطيع به ان تنفق على الباقي. فلو كان عنده مثلا 10 من الغنم ويمكنه أن يبيع رأسين يتمكن من خلالهما من النفقة على البقية، نقول له بيع الرأسين وأنفق على البقية. ثم إذا أجبر على البيع لا يجبر على بيع كرائم ماله، وإنما ينظر إلى الأخف، لأن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها، لأن المقصود أن ينفق على بهائه ولو بيعت الكريمة تضرر ببقاء غيرها مما هو دونها. وبناء على ذلك لا يجبر على بيع كل بهائم، هذه المسألة الأولى. ثانيا أنه لا يجبر على بيع كرائم ماله إلا في مسائل، وهي أن يكون كل ماله كريما مثل ما ذكرنا في الزكاة وهذا أصل عام، فحينئذ يجبر على بيع الكريم. ويكون البيع بقدر الحاجة، أن يباع من الرؤوس على قدر الحاجة مما تحصل به الكفاية والقيام على النفقة، على نفقة البهائم الباقية أو إجارتها. يجبر على بيعها أو إجارتها. بعض العلماء يقول لا يجبر على البيع إذا أمكنت الإجارة، وبينا أن هذا صحيح لأن إبقاء اليد أولى من إلغاء اليد، وبينا هذا في قضاء داود وسليمان عليهم السلام، فإن الله عز وجل أثنى على حكم سليمان وقدمه على حكم داود لأن سليمان عليه السلام أبقى اليد يدا ملكية، ومن هنا وفصلنا في هذا وبينا. وبناء على ذلك نقول لو قلنا له بعها مع إمكان الإجارة فقد أزلنا يد الملكية جبرا، وإزالة يد الملكية جبرا خلاف الأصل، لأن الأصل أن المالك لا يحل مال المسلم إلا بطيبة نفس الملك، فنحن لا نجبر على البيع متى ما أمكن الإجارة. لكن في بعض الأحيان قد تكون الإجارة أضر عليه من البيع، يعني لو باعها فالإجارة أفضل من الإجارة، وهذا في أحوال خاصة قد تكون إجارتها تحتاج أيضا إلى قيام على علفها ومؤونتها أكثر وقد تتعب من خلال إجارتها. فعلى كل حال القاضي ينظر، إن كان الأخف ضررا عليه أن يبيع بعد وابتدأ بالبيع وقدمه عن الإجارة مع أنه نقل للأصل لوجود ما ذكرناه، وأما إذا كانت الإجارة ممكنة فإنها مقدمة على البيع في الأصل.
أو ذبحها إن أكلت،
ما أمكن بيعها ولا يمكن إجارتها، ما في أحد يستأجرها ولا في أحد يشتريها، أو عرضت للبيع فلم ترغب وعرضت للإجارة فلم ترغب، ففي هذه الحالة أو كانت لا تؤجر وكان لا يؤجر، ففي هذه الحالة قال بعض العلماء يؤمر بذبحها إن كانت تؤكل، يؤمر بذبح هذه البهائم إن كانت تؤكل، لأنه إذا ذبحها باع لحمها، وأولا إذا ذبحها قطع عنها العذاب لأن إذا بقيت تعذبت، وثانيا ممكن عن طريق ذبح بعضها اغتناء الباقي، وهذا أصل أن إتلاف البعض لاستبقاء الأغلب مشروع شرعا، مشروع شرعا. دليل قصة موسى عليه السلام مع الخضر، فإن موسى عليه السلام كسر لوحا من السفينة ليبقى السفينة، وحينئذ ذبح بعض البهائم من أجل أن يكفي العلف للباقين، أو ذبحة من أجل بيع لحمة لإطعام الباقين، سائغ على هذا الأصل. وبينا هذا في مسألة الأوقاف والتصرف في مال اليتيم بإتلاف بعضه. كذلك أيضا في ذوات الأرواح جاءت هذا الأصل بما جاء ما يقرره، وذلك أن يونس عليه السلام لما كان في الفلك ساهم اللي هو السفينة، وتعرض السفينة للغرق واحتاجوا أن يرموا شخصا منهم، فساهم فخرجت القرعة على نبي الله يونس فرمي في البحر. وهذا أصل عند بعض العلماء أنه إذا كان لا يمكن نجاة الكل إلا بهلاك البعض، قدم بقاء الكل الأكثر، أنه إذا تعذرت نجاة الأكثر وتوقفت على هلاك البعض قدمت نجاة الأكثر وأترك البعض. وهذه لها مسائل يعني تفصيلية وكلام طويل لعلماء أصول، ومنها مسألة تترس الكفار بالمسلم، فيها تفصيلات في ذوات الأرواح من نسبة الآدمين. بالنسبة للحيوان هنا إذا أمكن ذبح البعض حتى يكفي الطعام للبعض الآخر ساب، وهذه لها أصول عامة حتى في الأرزاق عموما. فذبح بعض البهائم التي يملكها تذبح من أجل أن يصبح الطعام كافيا للبقية، هذا سائغ للأصل الذي ذكرناه، أو تذبح لأجل أن لا تبقى فتموت حتى نفسها، لأن موتها حتى نفسها يضيع حق المال، وموتها بالزكاة يبقي استفادة المال، فحينئذ يقال له اذبحها، ولأنه لو تركها تموت حتى نفسها تعذبت، فلا هو يستفيد ولا هي تستفيد، ولكن إذا ذكيت استفادت هي فاستراحت، ثم أيضا هو استفاد من انتفاع من لحمها. فهذا من حيث الأصول كله سائل، من حيث الأصول الشرعية سائل. تفرعت على المسألة التي ذكرناها في مسألة قتل الحيوان قتل الرحمة، وهي إذا كان الحيوان قد أنفذت مقاتله، وذكرنا قصة المرأة وبينا هذه المسألة، وتفرعت عليه المسألة المعاصرة في موت الدماغ، وهل يجوز سحب الأجهزة عن المريض كلينيكيا وسريريا أو لا، بناء على القاعدة هل الحياة في حكم المستقرة، أو هي هل الحياة المستقرة في حكم الحياة المنعدمة في حكم المستقرة. اختلف العلماء رحمه الله في مسألة من أنفذت مقاتله، هل حياة الحياة مستقرة أو في حكم العدم؟ فبعض العلماء يقول حياته مستقرة، وبعضهم يقول حياته في حكم العدم. إذا قلنا إن من أنفذت مقاتله يعني مثلا ضرب في مكان لا يشك أنه لو ترك سيموت، مثل البهيمة صفا بالسيارة وتقطع على أنها لو تركت دقائق ستموت، أو تسقط من مكان عالي وتدركها وهي ترفس فلو تركت ستموت، أو يأتي الحيوان السب فيفترسها فتبقى فيها حركة يعني آخر شيء، هل هذه الحركة في حكم الحياة المستقرة؟ وحينئذ إذا ذكيت جاز أكلها، أو هي في حكم العدم؟ وحينئذ إذا ذكيت لا يحل أكلها لأنها أنفذت مقاتلها لأنها متربية أو مذكورة مقتولة حسب نفسها ميتة. فبعض العلماء يقول إنها في حكم العدم، هي حياة الحركة. إذا قلنا في حكم العدم يصبح الزكاة ما تؤثر، ظاهر الحديث أن الشاة وقرت بطنها فكسرت المرأة الحجر وذكتها، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أكلها، فدل على أن الحركة حياة. وحينئذ ما دام قلب المريض يتحرك فهو حي، وما دام فيه حياة فهو حي، فلا يجوز سحب الجهاز عنه ويكون حينئذ محظورا. هذا وجه اعتبار الحركة ولو كانت حركة يعني لا إلى إرادية هي حركة أخيرة سنقول لها هذا وجه من اعتبر مسألة موت الكمينيتي أنه ليس الموت وهذا هو الأصل اصحابا للأصل والآن تشخيص موت الدماغ في اضطراب بين الأطباء وحتى على تحديد هذا التشخيص لا يتيسر إلا في مستشفيات متقدمة وهذا يخاطر لأرواح الناس مبررات كثيرة ذكرها في أحكام الجراحة لكن الذي يهمنا هنا أن الحيوان يقتل رحمة به على هذا الوجه أنه إذا لو بقي دون إطعام على الوجه المعروف عذب ولا يجوز تعذيب الحيوان أما الآدمي فلا يجوز قتله يعني لو أن إنسان أصيب بالسرطان هذا الله يقول وقطع الأطباء على أنه لا يعيش فإنه لا يجوز لأحد أن يقتله لأن الله حرم هذه النفس وللمعاني المعتبرة شرعا في ورود هذا البلاء عليه لأن البلاء مقصود شرعا فالله أرحم به من خلقه ولذلك الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وانظروا سبحان الله كيف جمال هذا القرآن وجلاله وعظمته لأنه تنزيل من حكيم خبير كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدي حكيم خبير أن الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم أحد الأوجه في تفسير الآية أن أنفسكم إخوانكم لأن المؤمن مع أخي يعبر القرآن فسلموا على أنفسكم يعني على إخوانكم فقيل لا تقتلوا أنفسكم يعني إخوانكم وجعل المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحد كما بيّن صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد إذا اشتكى جسد الواحد معنى أنه نفس واحد فلما قال ولا تقتلوا أنفسكم عقد ذلك بقول إن الله كان بكم رحيما إن الله كان بكم رحيما فإذا تبجي حائد وقال نريد أن نرحم كذبه الله عز وجل وقال أنا أرحم بعبدي الذي ابتليت وأنا أرحم بعبدي الذي أتقمت بدنه وأنزلت البلاء فيه ولذلك لا يجب أحد أن يدخل بين العبد وربه هذا شيء ليس بيد الله يقف الأطباء عند إمكانياتهم وحدودهم التي يقفون عندها والباقي لله عز وجل مالك كل شيء وخالق كل شيء وعلى كل شيء ما يستطيع هنا أن يتعدى ولذلك الطب له هدفان الوقاية والعلاج إذا خرج عن هذين الهدفين فليس بطب شرعا الطب قاعدة إما وقاية أو علاج فإذا خرج عن هذين الأصلين فليس بطب ولذلك تجد إذا قال نقتله فلا هو معالج ولا هو وقاية القتل ليس وقاية هذا ليس بطب ما هو تخصص الطبيب هذا ليس من شأنك وليس لك أن تتدخل بين العبد وربه هو الذي ابتلاه هو الذي يدبر أمره وكذلك إذا وجدتم يدخلون في هندسة وراثية أو غيرها أو كذا خرج هذا ليس بطب هذا عبث وتصرف في خلقة الله عز وجل في خلق عليه العلم فهذا أصل صدع المحب علاج ووقاية لأن خرج عنه فليس بطب والله شرع الطب دوائم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة ابن شريف في السنن أنه جاءه الأعراب فقالوا يا رسول الله أنا تداوى قال تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء فجعل الطب علاجا للأسقام وفي حكم العلاج الوقاية وما هذا ذلك ليس بطب فحينئذ قصر الرحمة ليس بعلاج ولا دواء فلا يجوز وإن قلنا في البهيمة إنها تقتل فلأنه يستطاب لحمه ويجوز أقله ولذلك تجد لو أن إنسان قال المشكلة الآن بعض من يبحث المسائل الفقهية هناك ما يسمى الاجتهاد المقيد وهو أن يأتي إلى مسألة ويجمع ما فيها ثم ينظر فيها ويخرج بخلاصة الواقع أن هؤلاء الباحثين الذين لا يعرفون مصطلحات العلماء ولا ضوابط العلماء يجنون كثيرا ببحوثهم ولذلك ينبغي على طالب العلم أن لا يتقبل البحوث الفقهية إلا إذا كانت من عنده دراية وخبرة بمتون العلماء وأساليب العلماء ومصطلحات العلماء وضوابط أهل العلم في الفقه لأنه في هذه الحالة لا شك أنه يتعرض للزمن فبعضهم من الذين يبيحون قتل الرحمة يقولون إن العلماء أجازوا قتل البهيمة وذلك لأنها إذا بقيت تعذبت فجواز قتل البهيمة إذا جاز لأنها لا تتعدد فالآدم أعظم حرمة. انظر كيف يعني يقشن آدم أعظم حرمة. فإذا قرر الأطباء أنه ميت وأنه متعدد وأنه متضرر بهذا المرض فليسقوه دواء وليحكموا حقنا ويقضوا عليه، وهذا القضاء أرحم به، ويقوم عند الطبيب رسالة وهي رحمة المريض، فحينئذ ينبغي أن يرحمه بهذا العقار الذي يقضي عليه ويريحه، ثم يريح أهله من عناء التكاليف المادية وعناء النفسي متابعة هذه المضرباته. فنقول لهم من العلماء رحمه الله لما أجاز قتل البهيمة ماذا قال؟ إن أكلت ذبحها إن أكلت، فمعنى أن إذا أكل صار ذبحها فردا من الفساد، والآدمي لا يؤكل، فإذا الذبح كان متعلقا لإفادة الغير، وأما الآدمي في آدم يذبح ويؤكل ما في عن الشريعة لا تجوز أكل الآدمي. فإذا ثبت هذا فنقول أن هذا الفهم جاء عوره نقص من عدم النظر لضوابط العلماء رحمه الله. لذلك قال فإن أكله يعني إن كانت تؤكل، وهذا قيد يدل على أنه لا يجوز ذبحها إذا كانت من ما لا يؤكل. فلو كانت عنده مثلا بهيمة لا تؤكل كالحمار أكرمكم الله لا يؤكل لحم، ففي هذه الحالة يقال له أنفق عليه أو بيع أو أجل، لكان لا تستطيع هذا بيعه أو أجل، لكن ما يؤمر بذبح الحمار أكرمكم الله لأنه لا يؤكل.
قال رحمه الله تعالى باب الحضانة.
إن شاء الله سيكون هذا الدرس هو الدرس الأخير قبل الاختبارات، وتستأنف إن شاء الله دروس في أول ثلاثاء عقد الاختبار إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة لدرس مكة، طبعا درس جدة غدا إن شاء الله على ما هو عليه، درس الحرم أيضا على ما هو عليه، لكن هذا الأسبوع هو آخر الأسابيع إن شاء الله، نسأل الله أن لا يجعله آخر الآن.
أسابكم الله فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل ضرب البهائم للإسراع في السباق أو المضي في الحرف والعمل أمر جائز؟ أسابكم الله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا سؤال رياضي. على كل حال ضرب البهيمة لتسرع أجازه جمهور العلماء رحمه الله منصوص في كتبهم الجواز إذا وجدت حاجة، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ضرب البهيمة، وجاء في حديث جابر في الصحيحين قال: كنت أسير على جمل فأعيا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنخسنه، وفي رواية فضربه، فسار سيرا حثيثا حتى أن جابر عجز عن يكبح جماح البعير، وهذا من معجزاته صلوات الله وسلامه وبركاته. فرواية فضربه ورواية فنخسه بقضيب، ولذلك رواية فضربه أشكلت عند العلماء على عائشة رضي الله عنها حينما بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بهيمة ولا ضرب إلا في سبيل الله، وأجيب برواية فنخسه بقضيبه لأنها مفسرة، ورواية فضربه مجملة، والقاعدة أن المجمل محمول على المبين المفسر. وضرب البهيمة للإسراء يجوز عند الحاجة وبقدر الحاجة بشرط أن لا يكون تعذيبا، أن لا يكون تعذيبا للبهيمة، وبذلك أجاز العلماء رحمه الله الضرب، لكن شريطة أن لا يكون تعذيبا. تعذيبا فهي إلى أسرعت وجاء يزيد في سرعتها ممكن تبدو الحادث. طيب في هذه الحالة لو ضربها عذبها، من هذه غاية ما في البهيمة هذه، فإذا ضربها زاد في تعذيبها، أصبح عندها عذاب السير وعذاب الضرب، في هذه الحالة يمنع، لكن لو كان عنده ضرب وعنده أمر ومحتاج أن يسجل لحاجة والبهيمة نزل عليها السكينة وعطلت من صالحة احتاج إلى ضربها يضرب، ما في ذلك، لكن يضرب بالمعروف، الضرب مشروع بالمعروف، يعني يضرب البهيمة دون أن يكون على سبيل التعليل. إذن يفصل إذا كان أضره سير البهيمة والبهيمة يعني متلكئة، وإذا ضربت تسير هي التي جنت على نفسها، وبناء ذلك جديد الضرب. أما إذا كانت تسير سيرها وتقوم بمثل ما يقولون واجبها وما عندها تقصير يكون ضربها ضرب من الأدوية والإضرار، ولا يجوز حقيقة تعذيب الحيوان والإضرار به على هذا الوجه. التقصير هو أولى. أما العلماء نصوا على جواز ضرب البهائم في الحدود التي يحتاج إليها، لأنه قد يتعثر الإنسان عن مصالحه، وقد يحتاج بعض الأحيان البهيمة تؤذي وتضر فلا يصبح سماحها إلا بالضرب تضرب. وهكذا الآدم، الآدم شرع الله ضرب عقوبة، وشرع الله عز وجل ضرب عقوبة لضياع حقوق الله عز وجل وضياع حقوق الآدمية، مروا أولادكم بالصلاة بالسبع واضربوهم عليها لعشر، فإذا أكلفت البهيمة ضربت حتى تكلح سماحها. وهكذا إذا بعض الأحيان يهوج بعض الدواب ويمكن كبح جناحه إلا بالضرب يضرب. فعلى كل حال يجوز الضرب عند الحاجة، لكن بشرط أن يقدر بقدر هذه الحاجة، وبشريطة ألا يوجد أسلوب بديل يكبح هذا الجناح أو يحقق المصلحة التي يرجوها الإنسان من ضربه البهيمة.
فضيلة الشيخ، أشكل علي عدم جواز الإضراب بالبهيمة مع أن الإشعار بالهدي فيه إلام لها، فأرجو التوضيح.
الإشعار طبعا فيه خلاف بين العلماء من منع منه، سببه هذا من قال فيه تعذيب للحيوان وتعذيب الحيوان ممنوع. نقول إن الأصل السؤال هل البهيمة مخلوقة لنفسها أو مخلوقة لغيرها؟ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من يسخر للآدم. مصالح الآدم تنقسم إلى مصالح في حق نفسه ومصالح بينه وبين ربه. الإشعار مصلح بينه وبين الله عز وجل، فالذي خلق البهيمة أذن له أن يشعرها، وهذا شيء بسيط جدا. الإشعار تطيق البهيمة، ليس لو جيت تنظر إلى أن الإشعار عذاب الله، ركوبك فوق البعير أعظم إيمانا من الإشعار. لو جيت إلى شبرة بسيطة يشعر فيها البعير مع ركوبك عليه من داخل المدينة وركوبك عليه الشهر والشهرين والثلاثة، ما يأتي الإشعار فيه، يعني ما يأتي الإنسان يدخل الأغلوطات على السنة. السنة واضحة، وهذا التعذيب ما يأتي شيئا أمام المصلحة الشرعية المترتبة على هذا الإشعار. توحيد الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه جل جلاله، فالعبد وما ملك ملك لله، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل يتقرب إليه بهذا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى، يعني الإخلاص والتوحيد، ولكن يناله التقوى منكم سبحانه وتعالى، وهو أغنى ما يكون عن خلقه. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني وإن تبلغوا ضري فتضروني. فالشاهد أن هذا يعني إيمان بسيط جدا، ما يأتي شيئا أمام المصالح التي تفعلها بالبهيمة، وهذه السنة، وما علينا إلا أن نرضى بما شرعه الله عز وجل، وليس للعقل مجال أمام النقل. فالنقل ثبت بهذا، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قلد هديه وأنه أشعره صلوات ربي وسلامه عليه، فتبقى السنة كما وردت. والله تعالى
أسابق الله. فضيلة الشيخ، ما صفة الإقعاء الناهية عنه في الصلاة؟ أسابق الله.
الإقعاء فيه صفات اختلف العلماء رحمه الله فيها، لكن من صفاته أن ينصب القدمين وأن يفضي بيده إلى الأرض بين القدمين المنصوبتين، هذه صورة. الصورة الثانية أن يجلس جلوس الكلب أكرمكم الله، فيمسك ساقيه مع الفخذ ثم يرد يديه إلى الخلف مثل الكلب إذا أقعى وجلس، وهذه الصورة شبه يعني متفق على تشريعها وهي إقعاء الكلب. وغالبا ما يفعلها البعض من الجهلاء إذا أراد أن يقوم للركعة الثانية أو الرابعة، فإنه يرجع ثم ينصب قدميه ويضع يديه وراء ظهره مثل الكلب أكرمك الله حينما يجلس ينصب قدميه ثم يقعي، فهذا الإقعاء محرم. وورد بعض العلماء أيضا يجعل من الإقعاء نصب القدمين، وجعل اليتين يجعل اليتين على العقبين، وهذه من الإقعاء. لكن ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فعلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرخص فيها، واختلفت أقوال العلماء، منهم من رخص فيها في التشهد ومنهم من خصها في ما بين السجدتين. هذا بالنسبة للإقعاء الذي اختلف العلماء رحمه الله فيه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما السنة في التعزية؟ هل هي بالمصافحة أو المعانقة أو بوضع اليد على الكف؟ أثابكم الله.
التعزية تكون بالمصافحة وتكون بالمعانقة لورود السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصافحة هي الأصل، تصافح أخاك وتسلم عليه ثم تعزيه. المعانقة تكون من الرحمة، ولذلك قرر الأئمة رحمهم الله أن العناق ينظر في سببه، فإذا وجد له سبب فهو مشروع، وإذا لم يوجد له سبب فهو ممنوع التكلف فيه. ومن هنا قرر الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة أن العناق يجوز عند حصول فرح، يعني تهني أخاك المسلم فتضمه إليك وتعانقه فرحا بنعمة الله عز وجل عليه، خاصة نعمة الدين والطاعة، ويكون أيضا عند الحزن تضمه إليك من أجل أن تشعره بقوته وتطفئ ما في قلبه، ويكون أيضا عند السفر إذا أراد أن يسافر فالتزمه تعانقه أو قدم من السفر. فقال على ذلك جرت السنة. أما الدليل طبعا حديث لا عناق إلا من سفر أولا فيه ضعف، وثانيا تسلم بالطرق، لكن تشكل بعض العلماء من حق سنة الحديث أن هناك اختلافا في الألفاظ يؤثر في التحسين، وكان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يستشكل هذا. لكن أجيب بجواب ثالث، طبعا هذا الحديث معارض لما أصح منه، لا عناق إلا من سفر. بعض الأحيان تعبر الشريعة بالكمال، يعني أكمل ما يكون العناق من سفر، وهذا محفوظ بالشريعة في قول عليه السلام لا ربا إلا في النسيئة، ليس المراد المريد الفضل جائز. وهنا ليس معنى أن غير العناق من سفر محرم، كقول الحج عرفة، هذا المراد به مبالغة في الشيء. وبهذا طيب، ما هي الأحاديث الصحيحة التي أقوى الأحاديث؟ طبعا ما صح في الصحيحين في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه أنه لما نزلت توبته وجاء بعد صلاة الفجر ودخل المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقام لي أبو طلحة فالتزمني فحدثت هذا. وهذا يدل على مشروعية العناق عند وجود الموجب والسبب، ومثل القيام بالداخل والزائد كله إذا وجد السبب لا بأس فيه ولا حرج. والأمور هذه بعض الأحيان تأتي عفوية بدون أن يكون الإنسان قاصدا أن العناق لمعنى أو اعتقاد. وذلك تجد في بعض الأحيان من أثر أخا أو قريبا لا قدر الله أصابه كرب أو نكبة تضمه إليك وأنت لا تستطيع أن تملك نفسك، هذا شيء ينبعد من النفوس لبواعثها من أسباب الرحمة ومن أسباب الفرح ومن أسباب الحزن، ولكن يحذر منه ما كان فيه غلو، ما كان فيه تكلف. الشخص يعانق من بعد عشر دقائق يأتي يعانق مرة ثانية، يعانق أول النهار ثم يأتي آخر النهار يعانق، وعند حصول الموجب أشياء لها معاني عند أسبابها، فهذا التكلف والمبالغة لا أصل لها، يعني يحذر يمنع منها. وأما بالنسبة عند وجود السبب عند وجود الموجب فلا بأس أن تضم أخيك إلى صوته. أما وضع اليد على الكتف هذا اختلف في العلماء رحمه الله من مشايخ من المتأخرين وغيرهم، بعضهم يرى بدعة لأن الأصل المصافحة والعناق، وبعض مشايخنا رحمه الله عليه فصل فيه ويقول إن لمس الكتف إذا كان أثناء الحزن ترى أخاك اشتد بكاءه وعظم فأشفت بكتفه تصبر أو تثبت لا بأس به. أما الذي يحدث إلى الوقوف وكل واحد يمر ويمسك كف الآخر هذا لا أصل له عند الكل، ليس له أصل عند الكل. لكن إذا كان هو واقف على القبر وجدته حزينا، في بعض الأحيان ترى أخاك حزين تمسك بعضده وتمسك بشاعره تذكره، لأن هذا القرص والمسك كانت تذكره الصبر، تذكره أن يتعزى أن يتجلد، بعض الأحيان تكون يده في يدك فتضغط عليها. هذه الأشياء يراد بها التنبيه فقط. أما الذي يفعل من الوقوف ثم يأتي يمسك كتف هذا ثم كتف هذا ما له أصل، ماذا يفعل بكتف؟ المصافحة فيها فضيلة المصافحة وأجر المصافحة ومعناها شرعي ولها أصل في السنة وفتحات بها الخطايا، فهذا هو المنظر الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي، وترك هذه الأمور التي الناس يحدثون أمورا في شرع الله عز وجل يجارون بها عاداتهم وتقاليدهم. وانظر إلى الأمر العجيب الغريب، فلو جئت إلى قوم يمسكون بالأكتف ويعزون بالأكتف وقلت لهم لا تفعلوا هذا أنكروا عليك، فهذا يزيدها بدعة، لأن هذا التشبث بها والتمسك بها والإصرار عليها يجعلها كالسنة وكالآمر المعتقد فيه. وهذا ما يسميه العلماء بدلالة الحال، لأن التبديل في بعض الأحيان يأتي بدلالة الحال وإن لم يقل أنا أعتقد أنها سنة، فهذا الإصرار وهذا الشرط يجدها عادة ويرثها وأنه لا يمكن أن يتركها، لا شك أنه يشدد في أمره. أما إذا كان واقفا مع أخيه على القبر وفي والده قريبه فأراد أن يسليه أمسك بيده أو رأى أن الحزن قد شد به فشده، كأنه يذكره الله عز وجل يذكره الصبر عند المصيبة، فهذا الإنساك لا بأس به ولا حرج. بالله تعالى
أخابه الله. فضيلة الشيخ، هل ورد بين العلمين دعاء في المفعى أثناء
أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أخذ شيئا صحيحا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول بين العالمين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وهذا استحب بعض العلماء رحمه الله لوروده عن السلف، وأشار إليه بعض العلماء رحمه الله في المناسك، أدعية الصحابة رضي الله عليهم أدعية من جوامع الدعاء، وبعض وقته قد تكون في سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصفا هنا وحفظ عن عبد الله بن مسعود، ولذلك استحب بعض العلماء هذا الدعاء. وكذلك استحب بعضهم الدعاء على الصفا، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه دعائه اللهم انك قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم وانك لا تخلف الميعاد، اللهم كما رزقتني الاسلام فاسالك الا تنزعه مني حتى تتوفاني عليه. هذا من اعظم الدعاء كان يقوله رضي الله عنه وارضاه، وكان من دعائي بالسند الصحيح اللهم حببني اليك وحببني الى ملائكتك وانبيائك والى انبيائك ورسلك والى خلقك، اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وانبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اشار الى هذا الشيخ الاسلام رحمه الله في شرح المناسك، خرج فيه العلماء رحمه الله لوروده عن السلف، والصحابه هم خيار سلف الامه بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه اجمعين. والله تعالى اعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل، هل يجوز للمسافر القادم إلى مكة جمع صلاة العشاء مع صلاة المغرب وهو يعلم أنه سوف يصل إلى مكة قبل العشاء؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كنت في السفر وأردت أن تجمع بين الصلاتين وأنت راجع إلى مغربك فيشترط أن يدخل عليك وقت الثانية قبل وصولك إلى البلد الذي أنت فيه. فإذا كنت راجعا إلى مكة يشترط أن يؤذن عليك أذان العصر وأنت في السفر ولو قبل دخول مكة بدقائق، لأنه إذا أذن عليك الأذان وأنت في السفر وجبت عليك الصلاة ركعتين، وأما إذا أذن عليك بعد دخولك لمكة فقد وجبت عليك أربعا وأنت قد صليت ركعتين. ومن هنا قرر العلماء والأئمة رحمهم الله أن شرط صحة الجمع جمع التقديم أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية، فإذا لم يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية فإنه أذن لك أن تصلي الرباعية الأولى ركعتين ولم يؤذن لك بقصر الرباعية الثانية وهي العصر. من هنا لابد من دخول وقت الثانية والعذر معك، فإذا لم يدخل فإنه لا يصح الجمع، يجب عليك إعادة صلاة العصر على أصح قول العلماء رحمه الله ومذهب الجمهور، والله تعالى أعلم.
أسامحكم الله فضيلة الشيخ، هل يشترط التتابع في الصيام في كفارة اليمين؟ أسامحكم الله.
في هذه المسألة قولان من العلماء، جمهور العلماء على أنه لا يشترط التتابع، لأن الله تعالى أمر بصيام ثلاثة أيام، فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام، فآية المائدة مطلقة لم تبين وجوب التتابع في صيام ثلاثة أيام في كفارة، كفارة اليمين. وذهب الحنابلة رحمه الله إلى وجوب التتابع، استدلوا بقراءة عبد الله بن مسعود في صيام ثلاثة أيام متتابعات، من لم يجد في صيام ثلاثة أيام، ومن لم يستطع في صيام ثلاثة أيام متتابعات، فقالوا إن هذا يدل على أنه يجب التتابع في صيام الثلاثة الأيام في الكفارة. وهذه مسألة أصولية، هل يجوز الاحتجاج بالقراءة الشاذة في إثبات الأحكام أو لا؟ وإذا قلنا قراءة شاذة طبعا ليس فيها انتقاص للقراءة، لأن الوصف للأقوال والقراءات في الشذوذ المراد به عدم جريان العمل عليه، فالقراءة الشاذة أنه لا يقرأ بها لأنها نسخت في العرض الأخيرة، أو أنها طبعا ضوابط الشذوذ في القراءات معروف مثل مخالفة اللغة الرواية، هذا أمر طبعا يقدر أن في القراءات، أما من حيث الاحتجاج بالمثل فالأشبه أنه يصومها ثلاثا متتابعة، يحرص على التتابع فيها، وهذا أسلم. ويكون الورود العرض الأخيرة مثلا في صيام ثلاثة أيام لم ينقض الأصل الذي جاء في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فهذه المسألة القول بالتتابع فيها قوي جدا، فيأخذ به المسلم يحرص في صيام أيام الكفارات المتتابعة. لكن الإشكال الذي ينبغي التنبيه عليه وتنبيه الناس عليه، أن بعض العوام يعتقد أنه إذا حنف في يمين يصوم ثلاثة أيام مباشرة، والواقع أن صيام ثلاثة الأيام لم يجب الله سبحانه وتعالى إلا عند الحج، طبعا هي كفارة اليمين جمعت بين التخيير والترتيب، فهي في خصالها الأولى وهي عتق الرقبة، أن يعتق رقبة وأن يطعم عشرة مساكين أو يقصوهم تخييريا، فواجبها تخييري، إذا فعل واحدا من هذه الثلاثة خصال أجزأه سواء قدر على غيره أو لم يقدر. وأما الخصلة الثانية وهي قول فمن لم يستطع تدل، فمن لم يجد تدل على وجود الترتيب واشتراط العجز، لأنه لما علقها باستخدام الاستطاعة دل على أنه لا يصح له أن يصوم الثلاثة الأيام إلا عند عجزه، فبناء على ذلك يجب عليه أن يراعي الترتيب، فإذا كان صام الثلاثة الأيام وهو قادر على إطعام عشرة مساكين أو كسوتين فإنه لا يصح صيامه ولا يجزيه، ويعتبر صيام نافلة، ويجب عليه أن يعتق المجد الرقبة أو يطعم العشرة مساكين أو يكسوهم. هذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز صيام الثلاثة الأيام متى قدر على واحد من الثلاث الخصال العتق أو إطعام عشرة المساكين، العشر المساكين أو كسوتهم، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم الدعاء في ملاذ الدنيا في مواضع إجابة الدعاء أثناء الصلاة؟ أسألكم
الدعاء بأمور الدنيا جائز على أصح قول العلماء، ولا بأس للمسلم أن يدعو بدفع مكروه دنيوي أو تخصيل أمر دنيوي في صلاته، خلافا للحنابلة رحمه الله. واستدل الحنابلة على المنع بقوله عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، قالوا وأمور الدنيا من كلام الناس. واستدل الجمهور بالأحاديث الصحيحة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم، والمغرم في الدين وهذا في أمور الدنيا، وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر دعاء ربنا اتنا في الدنيا حسنه، وهذا يشمل جميع ما فيه الخير من امور الدنيا، ولذلك اعتبر من جوامع دعائه. فالصحيح انه لا باس ان يدعو، واقوى الادله للجمهور على هذه المساله قوله عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: ثم ليتخير من المساله ما شاء، يعني بعد التشهد، ثم ليتخير من المسألة ما شاء. هذا عام، فالأصل في العام من يبقى على عمومه وليس هناك ما يدل على التخصيص. وأما قول عليه السلام لا يستطيع فيها شيء من كلام الناس إنما جاء في مواضع الذكر المخصوصة، لأن الحديث صورة السبب قطعية الدخول في الحكم، فهذا لا شك أنه هو الأصل وليس له علاقة بالدعاء، فالدعاء له أصل آخر دل عليه، ولذلك إذا تعارض الأصل العام مع الأصل الخاص قدم. فقوله ثم يتخير من المسألة ما شاء جاء بيانا لأصل خاص وهو الدعاء، وأما قوله لا يصف بها شيء من كلام الناس جاء على سبيل العموم، فيقدم هذا الخاص الوارد في أصل المسألة وهي الدعاء في أمور الدنيا، وهو الأشبه والأرجح إن شاء الله أنه لا بأس أن يدعو. ولكن من الحرمان أن الإنسان يدعو في الأماكن الفاضلة والأماكن التي ترجى فيها الإجابة، ومنها الدعاء أدبار الصلوات. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر وأدبار الصلوات المكتوبة، فأدبار الصلوات أماكن ترجى فيها الإجابة، يخص الإنسان بالدعوات العظيمة وأن تكون همته للآخرة. ولذلك عتب الله على قوم دعوا بالدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق، فالمنبغي أن الإنسان يصرف همته لما هو أعظم، ولا مانع أن يسأل الله في الدنيا الحسن. ولذلك أقول أن المنبغي للمسلم أن يتخير لهذه الأماكن الفاضلة ما يناسبها من فضل الدعاء وجوامع الدعاء لخير الدين والدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: فاتتني بعض التكبيرات في الصلاة العلمية فوجدت الإمام في الدعاء، فكيف أتم الصلاة؟ وهل صلاة الجنازة تقضى؟ أسابقكم.
هذه المسألة فيها وجهان من علماء مشهوران. بعض العلماء يقول إذا دخلت مع الإمام فأنت بحاله، فإذا دخلت في تكبيرة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم فصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم وسقطت عنك الفاتحة، وإذا دخلت مع الإمام وهو يدعو تدعو وسقطت عنك الفاتحة والصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من حيث الأصل أقوى، هذا القول أقوى. وبعضهم يقول إن صلاتك مع الإمام تعتبر فيها حالك، فتبدأ بقراءة الفاتحة ثم تصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو، إن وسع تكبيرات الدعاء. وهذا مبني على قوله عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فلما عبر عليه الصلاة والسلام بقوله أتموا دل على أن صلاتك مع الإمام هي الأولى، وذكر صلاتك مع الإمام هي الأولى في معنى أنك لا تتقيد به، لأنك إذا أدركته في الركعة الأخيرة وهي أولى بالنسبة لك قرأت الفاتحة وسورة. على هذا القول تقرأ الفاتحة وسورة في الظهر، إذا أدركته والعشاء تقرأ الفاتحة وسورة، ولكن لا تجر من مكان المتابعة لأنه لا تجد المخالفة الظاهرة في القول والعمل. وبناء على ذلك الأمر مثل ما ذكرنا، المذهب الذي يقول أنه تدخل بحال الإمام أشبه من حيث الأصل لقول عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه، وبناء على ذلك لو دخل مع الإمام على حاله كان أشبه، فإن ترجح عنده القول الثاني ودخل حاكما بأنه مبتدئ فدخل بقراءة الفاتحة ثم كبر التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فله وجهه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.